بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: الرقم 7 ومكانته في المعتقدات الدينية والمأثورات الشعبية وفي التاريخ واللغة. مؤلف الكتاب مصطفى أمين جاهين. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. التقديم بقلم المفكر المؤرخ الأديب الأستاذ محمد حسين زيدان يرحمه الله. وكاد المؤلف أن يجعل عنوان كتابنا هذا العدد 7، فاسترشدني بعد ذلك ليكون الرقم 7، فالعدد يعني التعداد، كأنه يعد 7 من الأشياء. وهو أصيل بهذا البحث عن الرقم 7 الذي ورد ذكره بوصفه رقما محببا، فما أكثر ما يرد هذا الرقم عددا للسماوات والأرض وما إلى ذلك. وذكاء الكاتب وتطلعه وجدانيا وفكريا جعله يؤلف هذا الكتاب، ولا أحسبه يمر دون أن يجد من يستحسنه، كما لا يبعد أن يجد من ينقده، فإذا ما وجد النصير سيجد المثير. ولن أعنى بذلك، فإن هذا الكتاب سيجد سوقا رائجة بإذن الله تعالى. فالإيجابيون معه لن يكونوا المعلنين عنه، ولكن السالبين ضده هم الذين ينشرون الإعلان له. صورة الإعلان بأنه قد نشر، وصورة الاتساع لنشره كأنما السالبون عون للكاتب ينشرون أقواله. فعلى كل حال لم أنصح كاتبه بعدم نشره، بل ما أكتبه الآن هو الدعوة لنشره، ولعله يترجم إلى لغات أخرى: إسبانية، فرنسية، ألمانية، تركية، أردية، فارسية، روسية وغيرها، ما أمكن إلى ذلك سبيلا. والله ولي التوفيق. محمد حسين زيدان. المقدمة: إن الحمد لله الذي خلق 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي خاطبه سبحانه وتعالى بقوله: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ثم أما بعد، أعزائي القراء الكرام، بين أيديكم كتابي الرقم 7 ومكانته في المعتقدات الدينية والمأثورات الشعبية وفي التاريخ واللغة باللغتين العربية والإنجليزية، وقد حرصت على جمعهما في كتاب واحد، وهو أسلوب مألوف ومحبب عند الخاصة والعامة من الشعوب سواء في الشرق أم الغرب، الذين يستمتعون بالمقارنة بين النصين. لقد رجعت في كتابة هذا البحث إلى ما لا يقل عن 300 مصدر ومرجع، وقد استغرق النظر فيها لإعداد هذا الكتاب 7 سنوات متتالية، واستغرقت طباعته 7 أشهر. فيدرك هذا الجهد المتواصل من له باع طويل في هذا الميدان. وإن القارئ لهذا الكتاب سوف يجد نفسه ينتقل من رحاب الدين إلى روضة الأدب والتاريخ، وإلى مجالس الشعوب على اختلاف ألوانهم ومشاربهم. ومهما عظم العمل أو صعب تنفيذه، فإن المثابرة والإصرار يحققان في النهاية إنجاز ما يصبو الإنسان إلى تحقيقه، فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ويحتوي الكتاب الذي أتشرف بتقديمه وعرضه بين يديكم على ما يلي: التقديم للمفكر المؤرخ الأديب الأستاذ محمد حسين زيدان. أعزيزي المستمع، توفي الأستاذ محمد حسين زيدان قريبا رحمه الله. ويحتوي الكتاب كذلك على الرقم 7 في العقيدة الإسلامية. جمعت فيه الآيات القرآنية التي ذكر فيها الرقم 7 وشرح بعض الكتب له: الرقمان 70 و700، لقد جمعت الآيات القرآنية التي ذكرت هذين الرقمين والشروح لهما في بعض الكتب التي تتضمن الإشارة لهما. الرقم 7 في الأحاديث النبوية شمل الأحاديث النبوية الشريفة التي ورد فيها ذكر الرقم 7 أو الرقم 70. الرقم 7 في السيرة النبوية أشرح فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه وروايات مما قيل عنه. جماعات عرف كل منها بالسبعة في الأزمنة الماضية والأقطار المختلفة اشتهرت هذه الجماعات بسبعة أفراد. من عجائب الاتفاقات في الرقم 7 عن الباب الذي خصصه الثعالبي في كتابه لطائف المعارف. الرقم 7 في بعض المذاهب والفرق الإسلامية. فقد أوضحت بعض الطوائف التي تسمى بهذا الرقم، ومما جاء في الرسالة الجامعية لإخوان الصفا أوضحت ذلك. الرقم 7 في المعتقدات غير الإسلامية. لقد تحدثت عن الصابئة واليهودية والنصرانية وغيرهم، كما تتبعت ذلك كله فيما أخبرنا القرآن الكريم أو ما ورد عن تلك المعتقدات في الأحاديث النبوية الشريفة وغير ذلك من الكتب المعتمدة. الرقم 7 في اللغة. أشرت إلى القرآن الكريم والحديث وبعض الكتب التي تكرر ذكر الرقم 7 ومشتقاته فيها. فمثلا في القرآن الكريم تكرر لفظ 7 24 مرة ولفظ 70 3 مرات. الرقم 7 في التاريخ العربي. فقد جمعت بعض أقوال العلماء والرواة في هذا المجال. الرقم 7 في أسماء البلدان. ظهور هذا الرقم ومشتقاته في صياغة الأسماء التي أطلقت على بعض البلدان وغيرها من المعالم الجغرافية. الرقم 7 في أسماء المنشآت. إسهام هذا الرقم ومشتقاته في تسمية بعض المنشآت ذات الأهمية التاريخية، وتعكس هذه الأسماء دلالات معينة مثل عجائب الدنيا 7. الرقم 7 في المعتقدات والعادات والمأثورات الشعبية المعاصرة. فيسهم هذا الرقم في تشكيل بعض العادات الشائعة لدى كثير من الشعوب في عصرنا هذا. الملاحق. تشمل بعض المعلومات العامة المختصرة والأمثال الشعبية عن الرقم 7 ومشتقاته. ومنهجي في هذا الكتاب يقوم على البحث التاريخي والاجتماعي، كما ألقيت الضوء على تراث بعض الشعوب في مناطقهم، كما جمعت بعون الله تعالى المعلومات العامة المتعلقة بهذا الرقم ومشتقاته وأنواعا جمة في فنون مختلفة يمكن للقارئ الانتفاع بها بحول الله. وختاما، فهذه محاولة أرجو أن تكون فتحا للبحث في مثل هذا المجال أو إحياء لمثل هذه الأفكار والأبحاث لبحوث جديدة ينتفع بها طلاب المعرفة في التاريخ والأدب والاجتماع. شاكرا ومقدرا لكل من أسهم في هذا الكتاب لغة وموضوعا، فلقد كان لهذا الإسهام الفضل الأكبر في تشجيعي على طباعته رغم الصعوبات التي كانت تعترض مسيرتي. والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل. المؤلف. حظيت بعض الأرقام بأهمية خاصة يعجز عن كشف مغزاها الأفهام، ويعد الرقم 7 من أشهر الأرقام التي تتمتع بهذه الخصيصة المثيرة للعجب، وهو رقم يتجلى ذكره في العقيدة الإسلامية كما يتجلى في معتقدات بعض الأديان الأخرى وفي المعتقدات والعادات المتوارثة لكثير من الشعوب وبعض أحداث التاريخ وفي التعابير اللغوية. وفي الصفحات التالية بعض اللمحات التي تشف عن الدلالة الخاصة لهذا الرقم. الرقم 7 في المعتقدات الدينية. ذكر السماوات 7 والأراضين 7. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ويقول: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وقال ابن عيينة: 7 طرائق أي 7 سماوات. وقال عز وجل: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. وقال عز وجل: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وقال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقد تساءل زكريا محمود راشد في كتابه حياتنا في السماوات في الصفحة 88 عن طبيعة السماء المقصودة في كتاب الله ونظام وجودها، هل هي طبقات بعضها فوق بعض من ناحية المكان، بمعنى أن السماء الأولى فوقها مكان السماء الثانية وفوقهما السماء الثالثة وهكذا إلى سبع سماوات، ثم ماذا فوق سبع السماوات؟ إن كل واحدة منها لها طبيعتها الخاصة وأساس وجودها المستقل عما عداها من العالمين. ثم قال: إن السماوات ليست ارتفاعا من ناحية المكان، وإنما هي اختلاف في طبيعة الوجود ودرجة كماله، وأن كل سماء عبارة عن عالم تملأ عناصره الوجود، ووجودها بلا حدود كعالمنا المادي تماما. ومن ذلك يتبين لنا أن الوجود يسع عالمين لا حصر لعددهما بل وعوالم، ولا حدود لكل عالم منها، ذلك أنه كلما اختلف طبيعة العالم وأساس وجوده نشأ عن ذلك عالم غير محدود الوجود، له طبيعته وقوانينه الخاصة التي تختلف عن العوالم الأخرى. إن السماء الأولى مثلها مثل العالم المادي، عناصرها تملأ الوجود غير المحدود، وكذلك الأمر بالنسبة للسماء الثانية والرابعة وهكذا. ويقول الشيخ طنطاوي جوهري في تفسير قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة الطلاق. يتساءل في كتابه الجواهر عزيز المستمع طنطاوي جوهري، كان من مشايخة المتصوفة والفلك والذين يخلطون أشياء كثيرة، عاش في فترة الثلاثينات والعشرينات من هذا القرن، وقد كتب بحثا في إثبات أن العالم ما هو إلا موسيقى، ورشح كما ذكر في بعض الكتب لنيل جائزة نوبل عن ذلك، فيجب الحذر والاحتراس عند قراءة كتبه وتفسيراته. قال الطنطاوي جوهري في كتابه الجواهر: أي وخلق مثلهن في العدد من الأرض، وهذا العدد ليس يقتضي الحصر، فإذا قلت عندي جوادان تركب عليهما أنت وأخوك، فليس يمنع أن يكون عندك ألف جواد وجواد، وهكذا هنا. فقد قال علماء الفلك كما تقدم إن أقل عدد ممكن من الأراضين الدائرة حول الشموس العظيمة التي نسميها نجوما لا يقل عن 300 مليون أرض، هذا فيما عرفه الناس، وهذا القول من هؤلاء ظني، فلم يدع أحد أنه رأى ذلك أو قطع بشيء من ذلك. اللهم إلا علماء الأرواح، فإنهم لما سألوها قالت: عندنا كواكب آهلة بالسكان لا يحصى عددها، وفيها سكان أنتم بالنسبة إليهم كالنمل بالنسبة إلى الإنسان. وجاء في كتاب الإسلام في عصر العلم للدكتور محمد أحمد الغمراني: جعل المفسرون المشتغلون بالفلسفة كالفخر الرازي يفسرون الآيات الكونية القرآنية بما يطابق آراء اليونان في الفلك، مع إعمال الفخر الرازي رأيه في بعض المواقف. فالسماوات السبع مثلا عند الرازي هي السيارات السبعة التي قررها اليونان، ولما كان هناك عندهم فلك ثامن لنجوم الثوابت وفلك تاسع محيط هو مصدر حركة الأفلاك السبعة، رجح الفخر الرازي أن تحديد القرآن الكريم عدد السماوات بأنها سبع لا يستلزم أن لا تكون أكثر من سبع، وهذا من عجيب مسلك المفسرين والتفسير أن يخضعوا الآيات الصريحة المحكمة لما يظنون أو يعتقدونه حكمة لا يجوز أن يكون بينها وبين الشريعة خلاف. فبدلا من أن يصححوا الفلسفة بصريح الكتاب أول الكتاب إلى ما يوافق ما وقر عندهم أنه الحكمة، وليس أفرح ولا أحكم من أن يصف الحق سبحانه وتعالى السماوات التي خلقها بأنها سبع، وأن يكرر ذلك في كتابه الكريم مرات عدة. وكان مقتضى هذا أن يستمسكوا بالنص ولو خالف العدد عند اليونان، لكنهم لم يفعلوا ذلك، بل تجرأوا وقالوا إن العدد ليس له مفهوم، قاله القدامى وقاله المحدثون، لأنهم لم يجدوا توجيها ولا تفسيرا لهذا العدد الذي وصف الله به السماوات مرارا. والعلم لا يعرف إلى الآن ما هي السماوات السبع، ومن قبل لم يعرف أن السماء فوق هواء الأرض سوداء حالكة، والشمس طالعة بالنهار إلا بعد قرون تزيد على العشرة من نزول الآية القرآنية الكريمة التي تنص على هذه الحقيقة العجيبة. وكان الواجب إذا لم يجدوا في العلم تفسيرا لعدد السماوات أن يلتمسوا لعدد السبع تفسيرا في القرآن، ولو أنهم اتجهوا هذا الاتجاه لكان من المؤكد أن يصلوا إلى تفسير صحيح، فالتفسير غير بعيد عما يلتمسه مستعينا باللغة من ناحية وبالآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع من ناحية أخرى، إلى أن قال إنه ما دام هناك ست أراضين غير أرضنا وكل أرض يقابلها سماء، فهناك إذن غير السماء المقابلة لأرضنا ست سماوات أخرى لكل أرض سماؤها، فهل هذا معنى بعيد؟ أم هل في هذا التفسير تكلف ما؟ أو تحميل للآي على ما لا تحتمل؟ كما يخشى على القرآن من يقول بمنع المطابقة بين الآيات الكونية وبين ما يتصل بمعناها من يقينيات العلم الحديث. إذا كان القرآن قد سبق العلم الحديث بتقرير حقائق كونية لم يكشفها العلم إلا بعد عصر القرآن بقرون، وذلك مثل جري الشمس جارية ليس هو ما بين الشروق والغروب في رأي العين، وهل ليل السماء غير الليل المعروف في الأرض؟ فلا غرابة في أن يخبرنا ويخبر الإنسانية التي أنزل لهدايتها بحقائق لم يكشف عنها علماء الفلك إلى اليوم، مثل وجود حياة في السماء تشبه الحياة على الأرض، ومثل أن هناك أراضين سبعة وسماوات سبعة كما نصت عليه الآية الكريمة لتعلم الإنسانية إذا آن الأوان ومكن الله العلم من الكشف عنها. يقول السيد قطب في تفسير الآية الثانية عشرة من سورة الطلاق في كتابه في ظلال القرآن: والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها وأبعادها ومساحاتها، وكذلك الأراضين السبع، فقد تكون أرضنا هذه التي نعرفها واحدة منهن والباقيات في علم الله، وقد يكون معنا مثلهن أن هذه الأرض من جنس السماوات فهي مثلهن في تركيبها وخصائصها. وعلى أي حال فلا ضرورة لمحاولة تطبيق هذه النصوص على ما يصل إليه علمنا، لأن علمنا لا يحيط بالكون حتى نقول على وجه التحقيق هذا ما يريده القرآن، ولن يصح أن نقول هكذا إلا يوم يعلم الإنسان تركيب الكون كله علما يقينيا. وهيهات، فلننتفع بإيحاء هذه الإشارة إلى هذه الحقيقة في مجالها النفسي وفي اتساع التصور الإيماني الكوني الصحيح. والإشارة إلى هذا الكون الهائل سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، يقف القلب وجها لوجه أمام مشهد من مشاهد قدرة الخالق وسعة ملكه، تصور أمامه هذه الأرض كلها فضلا عن بعض ما فيها، فضلا على حدث من أحداثها، فضلا على دريهمات ينفقها الزوج أو تتنازل عنها الزوجة. هلاك عاد. وورد ذكر الرقم 7 فيما حدثنا به القرآن الكريم عما حل من الهلاك بعاد قوم هود عليه السلام. يقول الله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ويروى أن الريح كانت تمزقهم فكانت تدخل في ثوب الرجل منهم فتحمله في الهواء ثم ترميه على رأسه ميتا. وقف اللهود في حظيرة هو ومن معه من المؤمنين لا يصيبهم منها إلا ما تلين له الجلود. يقول الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. في رؤيا صاحب مصر. وللرقم 7 شأن واضح في الرؤيا التي رآها صاحب مصر الذي يسميه المفسرون الريان ابن الوليد. يقول الله تعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ويقول الله تعالى في تعبير يوسف عليه السلام لتلك الرؤيا: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. وبفضل حكمة يوسف عليه السلام وحسن تدبيره مرت سنوات القحط 7 بسلام، وتجنب أهل مصر ويلات الجوع والهلاك، وأطلق على تلك السنوات سني يوسف، وهو تعبير يضرب به المثل في الشدة والقحط، كما ضرب أهل المدينة بعد ذلك بما أطلقوا عليه سني خالد في الشدة والقحط أيضا نسبة إلى خالد بن الحارث الذي ولي المدينة 7 سنين فأقحط الناس حتى أجل أهل البوادي إلى الشام. في عدد أصحاب الكهف. يقول الله تعالى في أصحاب الكهف: سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال النويري في نهاية الأرب: ويقال والله أعلم إن عدتهم 7. كان عبد الله بن عباس يسميهم بأسمائهم ويقول: ما يعلمهم إلا قليل وأنا من أولئك القليل، منهم برطالوس ونونوس ودانيوس وأسرافيون وأسطاطالوس وقلسلميس وتمليخة، وهو الذي بعثوه بورقهم إلى المدينة ليرتد لهم. 7 المثاني. يقول الله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. كما يقول سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال عبد الله بن عباس وغيره: إن 7 المثاني هي الصور 7 الطويلة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة، لأننا لم يفصل بينهما بتسمية أي الأنفال والتوبة فهما في حكم السورة الواحدة. وقد سميت هذه السور بالمثاني لأن العبر والأحكام والحدود سميت بها، غير أنه يرد على هذا القول بأن هذه الآية مكية ولم يكن شيء من السور 7 المذكورة قد نزل في المدينة بعد الهجرة. كما ورد في الحديث الشريف: فاتحة الكتاب هي 7 المثاني، قيل سميت بالسبع المثاني لأنها سبع آيات، ولأنها تثنى أي تعاد في الركعة بعد الركعة. وقيل سميت بذلك لأنها استثنيت لهذه الأمة فلم تنزل على أحد قبلها. في مناسك الحج يتجلى العد السبعي في مناسك الحج، وذلك في طواف الحجاج سبعة أشواط حول الكعبة اقتداء بإبراهيم عليه السلام، وكذلك في سعيهم سبعا بين الصفا والمروة اقتداء بهاجر أم إسماعيل عليه السلام، ورميهم الجمار السبع اقتداء بإبراهيم عليه السلام أيضا. ويقول ابن عباس: لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، وكان ذلك أصل رمي الجمار ضمن مناسك الحج. جزاء الإنفاق في سبيل الله. وتتضح مكانة هذا الرقم أيضا في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. عدد أبواب جهنم. وحدد عدد أبواب جهنم بسبعة في قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. القراءات السبع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. ويوضح معنى قوله فراجعته قوله في حديث مسلم: فرددت إليه أن هون على أمتي وأن أمتي لا تطيقه. ومعنى قوله فلم أزل أستزيده لم أزل أطلب من جبريل عليه السلام أن يطلب من الله عز وجل الزيادة من الحرف ترفيقا على الأمة ورحمة بها وتوسعة عليها، فكان جبريل يسأل ربه فيزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاءة بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال له: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه في الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا فقد أصابوا. وأخرج الطبراني أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ فخالف في قراءته قراءة عمر فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: ألم تقرئني يا رسول الله؟ فقال: بلى. فوقع في صدر عمر شيء عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، فضرب رسول الله في صدر عمر وقال: اللهم أبعد عنه الشيطان. ثم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، وفي رواية: كلها صواب. والمقصود بسبعة الأحرف سبعة أوجه من اللغات متفرقة في القرآن. وروي عن عمر أنه قال: نزل القرآن بلغة مضر، وإذا أحصينا قبائل مضر وجدناها سبع قبائل هي هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة وقريش. كما يروى عن ابن عباس أنه قال: أنزل القرآن على سبع لغات، منها خمس بلغة العجز من هوازن، واثنتان لسائر العرب، والعجز هم سعد بن بكر وجشم بن بكر ومضرب بن معاوية وثقيف، وكان يقال لهم عليا هوازن. ويعقب ابن الجوزي على كون هذه الأحرف سبعة بقوله: إن الأكثرين يعللون ذلك بأن أصول القبائل العربية تنتهي إلى سبعة، وأن اللغات الفصحى سبع. وقيل إن المراد بالسبعة ليس حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا يقل، بل المراد السعة والتيسير، وأنه لا حرج عليهم في قراءته بما هو في لغة العرب، من حيث إن الله تعالى أذن لهم في ذلك.